بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ هذا اللقاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وأن يجعل هذه الكلمات خالصة لوجهه الكريم، ولا سيما أن الكلمة تكون أمانة في هذا الوقت. في ختام سورة الأحزاب قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ثم ختمت السورة: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. والسورة اسمها سورة الأحزاب، فختام السورة بالحديث عن القول السديد وعن الأمانة، فوالله أعلى وأعلم، فإن من أعظم الأمانات عند تجمع الأحزاب القول السديد. ففي هذه الأزمات حينما يتجمع الأحزاب على المسلمين، فمن أعظم الأمانات على المتصدرين للحديث عن دين الله سبحانه وتعالى أن يقولوا قولا سديدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا القول السديد. أحبتي في الله، لقاء اليوم بعنوان: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن لم نفزع إلى كتاب الله في هذه الأزمات فمتى؟ في وقت الأزمات تتعالى وتتنادى الأسئلة: أن هذا؟ يكاد العقل يصيبه حالة من الطيش وعدم الفهم، بل أحيانا يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، وتتطاير الظنون السيئة والتساؤلات في هذه الأوقات. وإن شاء الله غدا يكون لقاء بعنوان: أم حسبتم، عن الحسابات الخاطئة والظنون الخاطئة التي تأتي في صدور أهل الإيمان في هذه الأوقات. لكن لقاء اليوم نفزع إلى آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران. ولا أعتقد أننا سنستطيع يعني نحن نشرح هذه الآية بالتفصيل، لذلك أرجو أن يكون لقاء اليوم، جزاهم الله خيرا في البرامج العلمية أن هم يعني شجعوني على هذا اللقاء، فأرجو أن اللقاء اليوم يكون هو بداية شرح هذه الآيات، شرح تفصيلي، بل أرجو أن الواحد يشرح هذه الآيات من أول آية 120 وإذ غدوت إلى نهاية السورة، ففيها سلوى عظيمة لقلوب أهل الإيمان. أحبتي في الله، هذه الآيات والمعنى المحوري الذي أريد أن أتكلم عنه اليوم قول الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. عجيب أن يأتي هذا النهي عن الوهن وعن الحزن في وسط المعركة، في وسط معركة كانت صعبة على المسلمين، بل نتائج كانت غريبة. المسلمون أول معركة فرقانية كانت غزوة بدر. هذه الغزوة التي انتصر فيها المسلمون بالرغم من قلة عددهم، وبالرغم أنهم ذهبوا أولا للعير، فقال الله سبحانه وتعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. وهذا ينطبق علينا، أننا دائما نحب غير ذات الشوكة، نحب الاختيارات السهلة، تجد دائما نقدا متتاليا لكل اختيار فيه صعوبة، مع أن ربنا سبحانه وتعالى قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. دائما بعد أي جهاد يأتي اللوم: ولا يخافون لومة لائم. فحينما ذكر أن هؤلاء قد جاهدوا في هذه الآيات، ذكر الله سبحانه وعدها: ولا يخافون لومة لائم. فدائما اللوم يأتي بعد الاختيارات اللي فيها بذل وتضحية وجهاد. بل لما طلب من يعني المنافقين أن يؤمنوا في أول سورة البقرة، فرأوا أن الإيمان كان عبارة عن إما أن يكون المؤمن مهاجرا ترك بلده وماله وأرضه وأهله لله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون أنصاريا شاطر ماله مع إخوانه المؤمنين. فرأوا أن الإيمان تضحية بالأموال وبالأهل وبالأرض، فقالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ فاتهموا هذا الإيمان بأنه سفاهة. فتأتي الآيات القرآنية لتعيد النظرة الصحيحة إلى الأحداث، وتنهى هذه الآيات عن الوهم والحزن في وسط معركة كما قلت عجيبة. السياق حتى لا يضيع مننا السياق، أقول المعركة الأولى كانت معركة فرقانية، كان العدد قليل عند أهل الإيمان، وقال الله سبحانه وتعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ثم بعد ذلك من الله سبحانه وتعالى عليهم وانتصروا. فقد يحدث في ذهن المسلم أن النصر دائما معه، وأنه طالما ينتمي إلى جيش الإسلام وكمان القائد هو النبي صلى الله عليه وسلم، فمستحيل تحدث هزيمة. فلما سالت الدماء ومات الشهداء، وأذي النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، ونزلت الدماء من وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، تحجب الصحابة، ما الذي حدث؟ فجاءت هذه الآيات في آل عمران لتعالج هذا المتشابه القدري، كما تكلمت سورة آل عمران عن المتشابهات التي يلقيها النصارى، وبينت كيف نتعامل معها بالرد إلى المحكمات. تكلمت أيضا سورة آل عمران عن المتشابهات القدرية، أي الأحداث التي تتشابه على كثير من الناس، لا يعلمون كيف يتصرفون ولا ماذا يقولون ولا كيف تحدث هذه الأمور، وكما قلت ويعلو سؤال أن هذا. فجاءت هذه الآية في خضم المعركة لتقول ولا تهنوا ولا تحزنوا. التركيز على يعني هذين الشعورين مهم جدا، لأن شعور الوهن وشعور الحزن هي أهم المشاعر التي تجلب الهزيمة لأهل الإيمان بل لأي طائفة. والحروب جزء كبير منها بيقوم على القضية النفسية، لذلك أهل الإيمان تجد أن القلة الثابتة المؤمنة منهم تستطيع أن تنتصر على كثير من الأعداد عن طريق هذا الثبات النفسي. بل إذا أراد جيش أن يؤثر في جيش آخر يبدأ يستعمل الحروب النفسية، وتظهر ما يسمى بالشؤون المعنوية هنا لإدارة مثل هذه الأمور. بل قيل إن في حتى في الفتنة التي حدثت بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، في الخلاف الذي حدث بين سيدنا علي رضي الله عنه وسيدنا معاوية رضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إن بدأ جيش معاوية يحدث فيه نوع من الارتباك بسبب مقتل رضي الله عنه عمار بن ياسر رضي الله عنه. فلما قتل عمار رضي الله عنه وأشيع المقتل وأشيع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وانتشر تقتله الفئة الباغية، هذا الحديث كان كافيا لإحداث نوع من الخلخلة في جيش معاوية، فبيضعف إقبال الإنسان. فلما الإنسان يضعف عزيمته وعقيدته التي يقاتل من أجلها والمعنى الذي يحارب من أجله ويخفت فيه هذا المعنى تضعف نفسيته. فجاء التركيز على هذين الشعورين، عدم أرجو من هنا يبدأ التركيز، عدم الوهن وعدم الحزن، وكأن هذه المشاعر هي مشاعر أورام سرطانية تنتشر في جسد الجيش المسلم وتصيبه بحالة من الإحباط. لذلك جاء أيضا في نفس الآيات فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. ففي 3 مراحل بتحدث للانهزام، يعني حالة الانهزام اللي هي حالة الاستكانة التي يريدها العدو من أهل الإيمان. حالة الاستكانة لا تحدث بصورة مباشرة، ركز معايا. يبقى هنا في الأول لا تهن ولا تحزن، ثم جاء الوصف أهل الإيمان، فما كأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. وفي قراءة كأي من نبي قتل، وبالرغم من أن النبي قتل فتكمل الآية معه ربيون كثير فما وهنوا لقتل نبيهم فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. لاحظ ان الاستكانه بدات بالوهن، فالوهن هو انهزام داخلي، هو استسلام داخلي، لكن قد يحدث الوهن ولا يحدث حاله من الاستسلام الخارجي. الضعف هو بدايه الفشل وبدايه حدوث استسلامات خارجيه، الاستكانه هي الاستسلام التام. اذا يعني انظر الى قول زكريا عليه السلام اني وهن العظم مني، هو يتكلم هنا عن وهن بدني. اشد ما بيحمل الانسان هو العظم، هذا العظم اذا اصابه الوهن القوه الداخليه بتنهار. فزكريا عليه السلام عنده قوة نفسية تمسكت بالدعاء ويتكلم أن القوة البدنية بدأت تنقص. فهنا انظر إلى النهي عن الوهن، النهي عن المشاعر الأولى التي قد تؤدي إلى الضعف ثم تؤدي إلى الاستكانة. فجاء النهي عن هذا الشعور الأولي حتى لا يدب في قلوب أهل الإيمان. يبقى إذن شعور الوهن القوة المحورية اللي بتحمل نفس الإنسان اللي يعني بتجعله مستحضر لعقيدته، هذا المعنى لابد أن يحافظ عليه. يبقى إذن معنى الوهن في معنى معاكس له ومقابل له لابد أن ينميه الإنسان، وده معنى هتكلم عنه إن شاء الله. الشعور الآخر المنهي عنه هو شعور الحزن. شعور الحزن يعني ممكن الإنسان لا يهن بل ولكن يكون حزينا، يعني يكون قويا من داخله لكن ينتشر الحزن في الجيش ويفقد حالة الاستبشار، حالة الأمل، فيكون لم يصل إلى حالة الوهن، لكن الحزن انتشار الحزن واستمرار الحزن، قد الحزن المرضي، يعني في حزن دافع للعمل وفي حزن دافع للشلل، وكذلك المشاعر في خوف دافع للعمل وفي خوف دافع للشلل. الحزن الدافع للشلل والدافع للاستسلام والدافع للاستكانة حينما ينتشر هذا أمر خطير. إذن القرآن يركز في هذه الآية على أهمية المشاعر النفسية التي تكون لدى المؤمنين في حالة الحرب. هذه المشاعر لابد أن تزاحم بمشاعر أخرى. يعني درس اليوم هو مزاحمة مشاعر الوهن ومشاعر الحزن بمشاعر أخرى. وسنتكلم طب إذا ما هي المشاعر الأخرى التي ينبغي أن نزاحم بها مشاعر الوهن ومشاعر الحزن حتى لا ينتشر هذا الورم السرطاني وينتشر في جسد الجيش المسلم. يبقى إذا في تحذير من مرض الوهن ومرض الحزن انه ينتشر في خضم الاحداث، حتى لو حصلت هزيمه، حتى لو حصلت هزيمه، حتى لو سالت دماء، حتى لو مات الناس، نعم، لا ينبغي لاهل الايمان ابدا مهما حدث ان يصلوا الى حاله الوهن والى حاله الحزن ولو مات نبيهم على قراءه وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهن. فلا يصل اهل الايمان ابدا إلى حالة الاستكانة التي تبدأ بالوهن وإلى حالة الحزن واليأس أبدا طالما أنهم مؤمنون، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أنتم مؤمنين. إذا نهي عن مشاعر، سيطرة مشاعر الوهن وسيطرة مشاعر الحزن. طيب كيف ننهى عن مشاعر قد تدب هذه المشاعر في أجسادنا وفي نفوسنا ونحن لا نشعر؟ يعني مثلا أنا لو أنا قاعد لسه قبل حلقة مباشرة قبل اللقاء أتبع أخبار غزة وقصف المستشفى، يعني عليهم الذين قصفوا عليهم لعائن الله. فإنسان كثرة متابعة الأحداث بصورة تفصيلية قد تؤدي بدون ما يشعر، وهو لا يشعر أن بدأ الوهن يصيبه، خلاص حالة استسلام تام، وبدأ اليأس يقول لا أمل أبدا في نصرة الإسلام، ولا أمل أبدا لاستعادة قوة الإسلام مرة أخرى وانتشار الإسلام. يصيب حالة من الوهن وحالة من اليأس. الوهن يؤدي الاستكانة والحزن يؤدي إلى اليأس. طب ماذا نفعل؟ هذه المشاعر قد تتسرب إلينا بغير اختيارنا، ماذا نفعل؟ يخبرك القرآن، وهذه من طريقة القرآن العجيبة، أن القرآن قد يعالج هذا المرض دون أن يخبرك أنه يعالجك الآن. يعني القرآن بيجري لك جراحة نفسية ناجحة بدون ما تشعر، بشرط أن تستسلم للقرآن، بشرط تدور مع القرآن حيث دار، أن تقبل بالحقائق القرآنية، أن تتلقاها، أن يعني تختلط بلحمك وبدمك، أن تكون جزءا منك هذه الحقائق القرآنية فقط. هذا هو المطلوب منك، أن تستسلم للحقائق، أن تتلقى هذا الوحي تلقيا صحيحا يقينيا مقبلا عليه بقلبك. لو حاولنا نفكك ونبحث كيف عالج القرآن هذه النفوس سنجد أجوبة ونجد حلول، ونجد حلولا كثيرة. لكن أقول القرآن، أن تترك نفسك القرآن، هذا يكون كافيا للخروج من حالة الوهن وحالة الحزن. طيب تعالوا نبحث. السؤال الآن، بما إن الوهن والحزن أمراض سرطانية تؤدي إلى الانهيار والاستكانة واليأس وإلقاء السلاح وفقدان الأمل وخلاص عدم البحث عن حلول، كيف نزاحم هذه المشاعر؟ سؤالي كيف نزاحم هذه المشاعر، وكيف قصدي نتغلب على هذه المشاعر، وهذه المشاعر قد تتسرب إلينا بدون أن نشعر. أقول الحل دائما في مزاحمة هذه المشاعر بمشاعر أخرى. فالقرآن يعالج هذه المشاعر عن طريق بث معاني أخرى قد يغفل عنها الإنسان بسبب كثرة تركيز الإنسان في مشاهد الأذى ومشاهد الألم ومشاهد الدماء. استغراق الإنسان في هذه المشاهد قد ينسيه ما يحدث من ثواب وعبوديات ومعاني عظيمة وإحياء لقضايا وبعث للإيمان، قد ينسى هذه الأمور، قد ينسى العبوديات. يعني لما تخيل كده، لما الملائكة تنظر إلى الكرة الأرضية وتبحث عن أشد النقاط في الأرض إضاءة بعبوديات متنوعة، عبوديات تضحية وبذل وصبر وأخوة لدين الله سبحانه وتعالى، ما هي أشد المناطق إضاءة في الأرض؟ هذه نظرة مختلفة، هذه نظرة سماوية لما يحدث في الأرض، عكس النظرة الأرضية التي تبحث عن أشد المناطق يعني فقرا وأشد المناطق إبادة ويعني في المنازل المتهدمة. هذه نظرة تنظر إلى الأرض فقط، أما النظرة السماوية نظرة علوية تعلو بالإنسان فوق هذه القضية لتنظر إلى مآلات ما يحدث. إذا القرآن عالج هذه القضايا عن طريق مزاحمة مشاعر الوهن ومشاعر الحزن بالحديث عن قضايا يأخذك القرآن بعيدا ويساعدك للخروج من هذه الأزمة. عندنا بعض الطرق القرآنية ناخذ منها نماذج. عندنا الأول شرح فكرة خطورة الاستغراق في مشهد الأذى والألم، هذا قد يجلب للإنسان اليأس. رقم 2، نموذج قرآني تطبيقي، كيف أو ما هي المعاني القرآنية التي ينبغي للمؤمن أن يستحضرها لا سيما في أوقات الاستضعاف وتعذيب أهل الإيمان. النموذج الأول أو الآية الأولى، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موته. انظر إلى سؤال أنى اللي فيه نوع من الاستبعاد والتعجب، أنى يحيي. ترتيب في الجملة العربية فعل الفاعل المفعول، الفعل يحيي، الفاعل لفظ الجلالة الله، نجد أنه تأخر وقدمت هذه اللي هي الأرض التي رآها كأنها ميتة. استغراق النظر في الأرض الميتة استبعد الإحياء، فقال أنى يحيي هذه. التقديم المفعول به له أسباب كثيرة في البلاغة، هنا قد يكون حالة من الاهتمام والاستغراق في النظر في هذه الأرض، فقدم. كان ينبغي أن يستغرق نظره في قدرة الله وفي أسمائه وفي صفاته فلا يستبعد الإحياء. فلما استغرق النظر في الأرض الميتة قال أنى يحيي هذه، قدم المفعول به على لفظ الجلالة الله. الحل فقط في يعني الإنسان ما هي المعاني التي يعيشها أكثر. ذلك لا ينبغي حتى للمقاتلين في سبيل الله أن يتركوا قيام الليل، فاقرأوا ما تيسر منه. هذه معاني تثور في صدر الإنسان، والآية الواحدة قد يبارك الله فيها. يقوم المؤمن العامل لدين الله ولو بآية واحدة في ظل انشغالات وحتى في ظل القسوة، يبارك الله في هذه الآية وتثمر معاني عظيمة. إذن استغراق النظر في الأزمة ونسيان قدرة الله المطلقة ونسيان المعاني العظيمة ومعايشة أسماء الله وصفاته تجعل الإنسان يصاب باليأس فيقول أنى يحيي هذه الله بعد موتها، أو يصاب بالحسرة، وهذه أيضا في الآيات في سورة آل عمران، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. كثرة اللولوة، لو كانوا عندنا ما ماتوا ما قتلوا، لو ما حصلش كده، كثرة اللولوة واستدعاء أحداث من الماضي خلاص الأمر انتهى، تحدث حالة من التحسر. ومشهد الحسرة والتحسر هي أيضا مشاعر مؤلمة تجعل الإنسان ييأس ويحبط. إذا لابد من عدم الاستغراق في المشاهد. لذلك أنصح إخواني أن يتفاعل مع المشاهد ويشاهد هذه المشاهد، لكن لابد من زاد آخر مقابل. لكن الإنسان الذي يترك نفسه لمتابعة هذه المشاهد التفصيلية بدون زاد من قرآن أو من أسماء الله وصفاته قد يصاب بالوهن وبالحزن وباليأس والإحباط والاستكانة وهو لا يشعر، فتسرب إليه، تخلل إليه هذه المشاعر وهو لا يشعر. نموذج مثالي جاء في القرآن. القرآن له طريقة، طريقة القرآن في عرض المشاهد المؤلمة. هل القرآن بيفصل في المشاهد المؤلمة أم يتكلم عنها إجمالا أم يتجاوزها؟ نجد، سأذكر لكم ثلاثة نماذج: نموذج تفصيل قرآني للحدث، نموذج ذكر مجمل أتكلم عن المشاهد المؤلمة، تفصيل في نوع من التفصيل المشاهد المؤلمة، في نوع من ذكر الأحداث المجملة، في نوع من تجاوز الحدث والانتقال إلى النتيجة الجيدة مباشرة. النموذج الأول اللي فيه ذكر تفصيلي، وده اللي أبدأ بيه، سورة البروج. بتفتح الصفحة كده بتاع سورة البروج، صفحة عظيمة، يعني أنا أحب أن تتدرسوا سورة البروج في هذه النقطة. لماذا؟ لما تيجي تقرأ سورة البروج، سورة البروج ربنا سبحانه وتعالى بدأ: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. تجد تكرار حتى لفظ الأبراج والظهور مع الشهادة وتكرار معنى الشهادة، اللي كل ما في الأرض فيه حالة مراقبة، وتكرر معنى الشهادة 4 مرات تقريبا في السورة: شاهد ومشهود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود والله على كل شيء شهيد. لأن في آلام ودماء تنزف لا يشعر بها أحد، في آلام ودماء تنزف من أهل الإيمان لا يعلم عنها أحد شيء، نحن نعلم المجملات، حتى الكاميرات اللي بتصور ما حدث في المستشفى هناك دماء لأطفال ولرجال ولنساء لا نعلم عن شيء. هذه الأمور لم تضع عند الله سبحانه وتعالى: لا أضيع عمل عامل منكم إذا كان. فبدأت السورة بالتركيز على معنى الشهادة، تمام؟ انظر إلى، طيب ما الذي حدث لأهل الإيمان؟ قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، زيادة في وصف النار، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. القول الأشهر في الآية أن أصحاب الأخدود هنا هم الكفار الذين قتلوا أهل الإيمان، عذبوه وكانوا يجلسون على حواف الأخاديد يشهدون بأنفسهم تعذيب أهل الإيمان ويسخرون منه. هنا في نوع من تفصيل المشهد، في قول وإن كان ده مش الأرجح إن أصحاب الأخدود هنا المقصود بهم أهل الإيمان قتلوا أي عذبوا. النار اشتعلت فيهم، النار ذات الوقود، وكانوا قعودا في الأخاديد واشتعلت فيهم النيران. لكن خلينا في المعنى الأول وهو الأشهر، انظر إلى توصيف مشهد غطرسة الكفار وهم يجلسون يشاهدون أهل الإيمان وهم يقذفون في النار ويستمتعون بذلك، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وكل هذا التعذيب بالنار وما نقوا منهم إلا يؤمنوا بالله. ما هي المعاني وما هي أسماء الله وصفاته التي ينبغي أن أستشعرها في هذا الموقف حتى لا يصيبني الهم والحزن والكرب والوهن؟ اقرأ هذه السورة استحضار معنى الشهادة والله الشهيد سبحانه وتعالى، صفحة واحدة في سورة البروج، انظر إلى أسماء الله وصفاته في هذه السورة: شهيد سبحانه وتعالى، عزيز سبحانه وتعالى، حميد سبحانه وتعالى، له ملك السماوات والأرض، بطش ربك شديد سبحانه وتعالى، يبدئ ويعيد سبحانه وتعالى، الغفور الودود سبحانه وتعالى، ذو العرش المجيد سبحانه وتعالى، فعال لما يريد سبحانه وتعالى، محيط سبحانه وتعالى، الله أكبر. كل هذه الأسماء والصفات لابد أن أعايشها وأن أستحضرها حتى أستطيع أن أتغلب على هذا المشهد ولا يؤثر في هذا المشهد. نعم، أن تترك نفسك لمشاهدة مشاهد تعذيب أهل الإيمان بالنيران هذا يشعل جذوة الإيمان في قلبك إذا أتبعته بمعايشة أسماء الله وصفاته، فلا تسمح لتسرب معاني الوهن والحزن إلى قلبك. انظر إلى كم الأسماء والصفات والمعاني المذكورة في سورة واحدة في سورة البروج، لأنها فصلت لك ما حدث لإخوانك المؤمنين حينما عذبوا بالنيران. انظر إلى مشهد في سورة الأعراف، سريعا كده ننتقل من مكان لمكان. مشهد في سورة الأعراف آية 127 و128. انظر 127: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك آلهتك. هنا صدر خطاب فرعوني لزلزلة أهل الإيمان. قال فرعون، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. تمام، هنا في نوع من ذكر مجمل الأحداث. هذا الخطاب الفرعوني لابد أن يقابله خطاب إيماني آخر. اقرأ الآية مرة أخرى: قال فرعون، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى على طول في الآية التي تليها خطاب قرآني، خطاب إيماني مقابل لهذا الخطاب حتى لا يؤثر هذا الخطاب الفرعوني في أهل الإيمان. قال موسى لقوم: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. لم يستمعوا إلى خطابه، قالوا أذينا من قبل أن تأتينا، بدأ الوهن هنا يدب إليهم، قبل أن تأتينا من بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وفصلت هذه الآيات في تفسير سورة الأعراف. انظر إلى مشهد آخر في انتقال، بعيدا عن تفصيل الحدث المؤلم في أول في سورة ياسين، انظر إلى مؤمن آل ياسين، والكل عارف يعني قصة. وقف يدعو قومه، قال أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة. ما بين هذه الآية فاسمعون وبين قيل ادخل الجنة ضربوه وعذبوه ومات شهيدا، وقيل في التفاصيل في كتب التفاصيل وخرجت أمعاؤه من بطنه وفعلوا فيه وفعلوا فيه. تجاوز القرآن هذا الألم حينما تكلم عن الشهيد، لأنه لا يحس بهذا الألم، لا يشعر بهذا الألم إلا كألم القرصة. فالقرآن له طريقته الخاصة في بث المشاعر، قد يفصل القرآن لاستثارة مشاعرك. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، في تفصيل هنا الذين لا يستطيعون حيلة، في تفصيل في تفصيل في أحوال المستضعفين وهم يقفون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، في تفصيل لأحداث المستضعفين لاستثارة المشاعر. إذا القرآن يفصل مرة ويتجاوز مرة، وفي كل مرة له حكمة. ينبغي أن نعي هذا الأمر، ينبغي أن نفهم كيف نتعامل مع مشاعرنا حتى لا يسيطر علينا ولا تسيطر علينا مشاعر الوهم ومشاعر الحزن. ولا تهنوا ولا تحزنوا. لما جاء القرآن بهذه الآية فصل بعد ذلك في شوط طويل في سورة آل عمران، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر ونعمل سلسلة شرح تفصيلي كيف، بل فيه درس لكن درس مجمل، كيف عالج القرآن تبعات غزوة أحد. يعني في محاولة كيف عالج القرآن، ما الذي فعله القرآن. لكن غرضي من درس اليوم ليس هذا التفصيل القرآني في سورة آل عمران، غرضي من درس اليوم أهمية هذه الفكرة: إياكم أن تسمحوا لمشاعر الوهن ولمشاعر الحزن أن تسيطر عليه، لابد أن تزاحموا هذه المشاعر. هذا المشهد المؤلم، يعني عايزك تتخيل نموذج واحد فقط، مشهد الدماء المؤلم الذي تشاهده وتبكي، وحق لك لذلك، وحق لك أن تبكي حينما تشاهد هذه المشاهد، ويتألم قلبك وتنظر إلى منظر الشهيد بعدما تفتت جسده وسالت دماؤه على الأرض وفقده أحبابه. حينما تنظر إلى هذا المشهد يخبرك القرآن في سورة آل عمران أنهم يستبشرون. الله أكبر، يعني اللي أنت زعلان عليهم وبتبكي لأجلهم هم الآن فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. الله أكبر، يعني القرآن بيعكس القضية، فتبدأ يعني أنت تحزن على نفسك، أين أنا؟ لذلك ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، الذين اتخذهم الله شهداء، هذا اصطفاء لهم، فنقول نحسبهم شهداء والله عزيبهم. فانظر كيف تغير الآيات القرآنية نظرتك للأحداث، انظر كيف تغير الآيات القرآنية ومعايشتك لأسماء الله وصفاته نظرتك للأحداث. فلا ينبغي أحبتي في الله أن نستغرق في هذه المشاهد بدون زاد قرآني، بدون زاد من ذكر الله ومن أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وضربنا نموذجا، انظر كيف سورة واحدة، سورة البروج، في هذا الكم العظيم من الحديث عن أسماء الله وصفاته، وكل اسم طبعا ده عايز درس لوحده، كل اسم ذكر في سورة البروج له دلالة بالأحداث، بتعذيب أهل الإيمان، بحرق أهل الإيمان. كل اسم من الأسماء، العزيز سبحانه وتعالى الذي لا يغالب. طب ازاي ده المشهد اللي قدامنا ان اهل الكفر بينتصروا هو العزيز سبحانه وتعالى؟ بل من اعجب الاسماء ورودا في سوره البروج الحميد سبحانه وتعالى، على قول الحميد هنا فعيل بمعنى مفعول اي المحمود، وده القول الاشهر، اي يحمد، يحمد ويشكر ويثنى عليه بالرغم من هذه الاحداث. نعم، رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد بعدما سالت الدماء وقد استووا حتى أثني على ربي، يثني على الله سبحانه وتعالى. فلا بد للإنسان أن يحافظ على هذه المشاعر بالرغم من ما يشاهد وما يعاني من هذه المشاعر. ويبدأ الإنسان في هذه اللحظات ينظر إلى حاله، بيتهم نفسه هو أن هذا قل هو من عند أنفسكم. قبل ما الإنسان يتهم الله سبحانه وتعالى ويتساءل ويقول أن هذا، فلننظر إلى أحوالنا، فلننظر إلى أفعال المسلمين بإخوانهم أولا، فلنقيم نحن أفعالنا أولا. إذا أحبتي في الله، لابد في أوقات الأذى وأوقات الألم من اجعلوا بيوتكم قبلة، آخر يونس، اجعلوا بيوتكم قبلة، سواء إن أنتم تصلوا في بيوتكم أو يكون استحضار معاني العبادة حتى لو منع منها الإنسان، اجعلوا بيتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. هذا الخطاب في آخر يونس في وقت استضعاف، في وقت أذى، في وقت أيضا خطابات فرعونية تهدد وتندد وتقتل، لكن لا بد أن نقول وبشر المؤمنين، الحفاظ على الأمل والحفاظ على البشرى بدون ادعاء لنصر معين أو لوقت معين. فلا تتدخل في هذه الأمور الغيبية فتحدث مفسدة من حيث أردت الإصلاح. لا ينبغي للإنسان أن يتدخل في الوعود الربانية يقطع في أمور هي من الغيب. هذا التدخل قد يؤدي إلى مآلات، يعني عكس ما يريد الإنسان. وعندنا أشهر نموذج لذلك ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. جاء الوعد القرآني أنه في بضع سنين، نتركه في بضع سنين. فلما قال الصديق رضي الله عنه وحدد هذه المدة لم يكن هذا هو التدخل الأمثل، فنترك ذلك الأمر ونقول أنه في بضع سنين رضي الله عن الصديق. إذن أحبتي في الله، التدخل أحيانا بإسقاط وتنزيل الآيات القرآنية والوعود القرآنية على فيها نوع من القطعيات في أمور غيبية، هذا قد يعود على الإنسان بنقيض قصده. طيب ماذا نفعل؟ فقال موسى عليه السلام: والعاقبة للمتقين. العاقبة لأهل الإيمان في الدنيا أو في الآخرة. وأهل الإيمان حينما يزداد تعلقهم في جهادهم بالدار الآخرة، خلاص هو يجاهد لا يفكر في شيء، لا يخاف شيئا، فهو في كل الحالات منتصر. يعني خلاص في يعني هو في يعني سينال إحدى الحسنيين، في أي حالة هو منتصر، ويقاتل في سبيل الله ويقتل أو يغلب، وخلاص مات شهيدا، انتصر، نصر أمة الإسلام. فلا ينبغي أن نسمح لمشاعر الوهم ومشاعر الحزن أن تسيطر علينا. فإذا وجد الإنسان من نفسه أن هذه المشاعر بدأت تدب في صدره فليسارع بمزاحمة هذه الأمور. إيه المشكلة لما تقوم في وقت هذه الأزمات؟ إيه المشكلة لما تقوم ليلة بسورة آل عمران، وليلة بسورة الأحزاب، وليلة حتى لو ليالي يعني منفصلة ليست متتابعة؟ يعني إيه المشكلة لما تنتقي مجموعة من السور أو تتدرسها مع إخوانك أو تسمعها؟ لا تجعل كل وقتك في متابعة الأحداث فقط، انشغل بمتابعة الأحداث وما يحدث مع إخوانك، لكن لابد أن يصاحب هذا الأمر الزاد القرآني، الزاد من الذكر أسماء الله وصفاته. فلا تسمح بمشاعر، هذا ما يريده الشيطان، ولا تلقوا بأيديكم. الإنسان يلقي بيده خلاص، يقول ليس هناك أمل، وما قيمة الحديث عن المسلمين وعن المسجد الأقصى، وما قيمة حتى التغريدة، وما قيمة كذا، وما قيمة الدرس، وما قيمة، ويزهد في كل عمل صالح. لا، إلى أن تقوم الساعة وإلى أن تموت أنت تعمل، أنت عبد لله سبحانه وتعالى، أنت لست ربا. الإنسان يقوم بالعبودية إلى أن يموت، فلن يضع نفسه مكان الإله، لن يستطيع أحد أن يتحمل هذا التفكير أصلا. فالإنسان يقوم بواجب العبودية ما استطاع، ويدعو الله سبحانه وتعالى ألا يأخذنا بتقصيرنا، وألا يعني ينتقم منا، وألا يعاقبنا بتقصيرنا، ويفعل ما يستطيع، يقول يا رب هذا ما أستطيع، ويقدم أي شيء حتى لو ينزل ويتصدق بأشياء ولا يراه إلا الله سبحانه وتعالى، ويتصدق ويدعو الله سبحانه وتعالى بعد عمل صالح، يدعو الله سبحانه وتعالى. هذا ما يستطيعه الإنسان، يفعل أي شيء يستطيع أن يقدمه لإخوانه المسلمين، ولا يسمح بوصول وسيطرة مشاعر الوهم ومشاعر الحزن على القلب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا، وأن يصرف عنا الوهم، وأن يصرف عنا الحزن، وأن يملأ قلوبنا باليقين والاستبشار. أن يملأ قلوبنا باليقين والاستبشار. مشاعر اليقين ومشاعر الاستبشار هي التي تشجع الإنسان على الاستمرار وعلى البذل وعلى التضحية، ويكون يعني شعار الإنسان وتعامل الإنسان: ما الذي سيحدث؟ الكون كونه سبحانه وتعالى، والعاقبة للمتقين، الأمر منتهي. يعني الله سبحانه وتعالى في كثير من آيات القرآن كان بيربي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن لا تشترط أن ترى النصر، فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون، فاستمسك بالذي أوحي إليك. سورة الزخرف، أنت دورك إنك تستمسك بما أوحي إليك. قد ترى أو في آية نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينا، قد تشاهد بعض النصر وقد لا تشاهد. فالإنسان لا يشترط على الله شيء. مات بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ومات بعضهم في شعب أبي طالب في الحصار ولم يروا شيئا، ومات بعضهم ولم يرى انتصار بدر، ومات بعضهم بعد بدر، ومات في أحد، ولا يعني تخيل بعض الصحابة مات وهو يظن، لما أشيعت مقتل النبي صلى الله عليه وسلم وقام أنس بن النضر يقاتل، مات بعضهم وقال قوموا فموتوا على ما مات عليه، يعني مات وهو يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم استشهد في المعركة. يعني كأي من نبي قتل، هو يظن أن مات وهو لا يعلم ما الذي سيحدث، ولكنني سأموت على هذا الطريق. لما غلام الأخدود أخبر الملك الظالم في قصة أصحاب الأخدود بطريقة قتله، فقال الغلام للملك الظالم: ضع يدك على القوس وقل بسم الله رب الغلام،
مات الغلام ولم يسمع كلمة آمنا برب الغلام، يعني الغلام مات، فلما مات الغلام قال الناس آمنا برب الغلام، فلم يسمع النصر، لم يسمع كلمات الإيمان، لم يسمع أثر دعوته التي ضحى من أجلها، لم يسمع هذه الكلمات. يعني هو مات ولم يسمع أنهم قالوا آمنا برب الغلام. هذه اللحظة التي ينتظرها الداعية، يدخلون في دين الله أفواجا. لا، ما النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذه الآيات في سورة النصر، خلاص هي ده نعي النبي صلى الله عليه وسلم. اللحظة التي ينتظرها الداعية أن يقول الناس آمنا برب الغلام، آمنا بالله. فمات الغلام ولم يسمع هذه الكلمة. فالإنسان هو يموت وهو حتى هو مستضعف ولا ما يرى شيئا، ولكنه يموت موقنا أن العاقبة وأن خاتمة لهذا الدين، هو منتصر في كل الأحوال. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا. هذا ما يشغل الإنسان، أن يستعمل وألا يستبدل. هذا ما يشغل الإنسان من المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال منهم من عاهد الله، نسيتها سبحان الله الآية بتاعت سورة الأحزاب، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إذا القضية كلها إن في ناس قضوا نحبهم ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، هي وما بدلوا تبديلا. هذا شعار الإنسان إلى أن يموت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا، وأرجو أن تكون هذه المحاضرة فاتحة خير وبداية لشرح تفصيلي لآيات من سورة آل عمران. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن. يعني أنا نصيحتي إن الإنسان خذل عنا ما استطعت. الانشغال ببعض التفاصيل والنقاشات قد يصرف الإنسان عن لب القضية. خذل عنا ما استطعت. يعني أحيانا لا نشترط إجابة تفصيلية لكل إنسان. يعني الأثر لما جاء نعيم بن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى، يعني قال خذل عنا ما استطعت. لا، يعني لا يشترط إن في كل قضية يقدم لك حل تفصيلي. فلان في مكان عنده نوع من الحرية، وفلان في مكان مضيق عليه، وفلان يستطيع أن يتواصل مع ناس مؤثرين، وفلان له تواصل مع كذا. يعني القضية واسعة جدا. لابد الإنسان يكون عنده نوع من الذاتية، ولا ينتظر شيء رسمي واضح يأتيه بصورة مبشرة، خطوات الحل كذا وخطوات النصر يكتبوا ورايا، خطوات النصر واحد اثنين ثلاثة. يعني هذه الطريقة أحيانا بتفقد ذاتيتك أصلا، وتفقدك بحثك عن بنائك وعن سعيك لنصرة إخوانك المسلمين. فهناك أسئلة لا نجد لها حلا، وإلا لو كان في حل ما كانش دور معانا أصلا. يعني كل، يعني واحد يقول لي هو ايه الحل اللي بيحصل، هو لو في حل انا لن اجلس معكم ولن اتكلم معكم ولا اذهب الى هذا الحل. فلا ينبغي الانسان ان يضيع طاقته في كثير من الاسئله او النقاشات، حتى مع بعض الناس يستهلك نفسه في الذين يعني لهم تفكير عجيب شويه في هذه المواطن. لا يشغل نفسه بهذه القضايا الان، يعني لا يشغل نفسه، هذا ليس وقت المجادله مع هؤلاء. فارجو من اخواني ان هم يبحثوا عن أشياء عملية يقومون بها في حياتهم، أيا كان. مجرد أنك تقوم الليل وتدعو لإخوانك، لا أقول هذا قد أديت ما عليك وأنت الآن تنام مستريحا، الكل مقصر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا تقصيرنا، يعني الكل مقصر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا ولا يؤاخذنا بهذا التقصير. لكن ابحث عن أي شيء تقدمه لدين الله سبحانه وتعالى. يعني والله حقيقة لست ممن يعني يحسنون دندنة الأدعية يعني، لكن الإنسان، أنا أتمنى إن كل إنسان، بما إن الناس تشاهد الآن، كل إنسان يكون من واجبه، دعونا نتعاهد أننا هذه الليلة وغيرها من الليالي، من استطاع ألا يتوقف عن الدعاء بكل ما يستطيعه، أن يخرج الدعاء من قلبه. الإنسان لا يحتقر الدعاء أبدا. لعل يعني واحد فينا، إنما تنصرون بضعفائكم، رجل مسن، امرأة ضعيفة، يجمع حتى الأطفال الذين لم يبلغوا ويفعلوا الآثام، يفكر كيف يستخرج هذه الأدعية من الناس ويستخرج هذه الأدعية من قلبه. قضية في الدعاء الصادق الذي يخرج من الإنسان. فأنا أتمنى دائما، وأنا دائما أحرص على هذه القضية، أن يكون الإنسان عنده حتى ذاتية. القضية مش إن أنا أدعو حد يقول آمين، أنا لست ممن أحسن هذه الدندنة حقيقة، ولا أستطيع أن أنسق مجموعة من الأدعية، لكن كل ما أرجوه يعني أن ينصرهم الله سبحانه وتعالى ولا يأخذنا بتقصيرين. هذا كل ما أرجوه، أن ينصر إخواننا المجاهدين، وأن يحفظ إخواننا المسلمين، وأن يحقن دماءهم، وألا نؤخذ بتقصيرنا، وألا يعني ننزل الله سبحانه وتعالى علينا عقوبات، لأن قد تنزل علينا عقوبات قلبية قد تمسخ القلوب. القضية ليست عقوبات بمعنى قذائف تهدم البيوت أو تذهب بالأموال، لا، القضية قد تكون أخطر من ذلك، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون. نسأل الله السلامة والعافية. في هذه الأحداث يخرج إنسان لا يبالي ويتكلم على إخوانه المسلمين، قد يعاقب بعقوبة، يعني نسأل الله السلامة والعافية، تذهب به في دركات النار في الدرك الأسفل. يعني تصور مفهوم العقوبات مختلف. فكل ما يرجوه الإنسان ألا يعاقبه الله سبحانه وتعالى، وألا يمسخ القلب، وألا تنتكس الفطرة. نسأل الله السلامة والعافية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.